بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المسألة الثالثة. في النوع الأول، يعني في النوع الذي يتحدث عن الاكتساب بالأعيان النجسة. المسألة الثالثة تتحدث عن بيع الدم، ومن الطبيعي أن يقع البحث في أصل هذه المسألة عن الدم النجس، دم الإنسان ودم سائر الحيوانات الأخرى التي لها نفس سائلة. ما هو حكم بيع هذا الدم؟ يقول المصنف رحمه الله: الحكم هنا الحرمة، وقد ادعي الإجماع على ذلك، على حرمة بيع هذا الدم، ويمكننا أن نستدل لذلك بالأخبار العامة المتقدمة. فرواية تحف العقول والفقه الرضوي صرحتا بالدم بعنوان الدم، كما أن الروايتين الأخريين الدعائم والنبوي المشهور يشمل الدم النجس بالعموم. خلاص، هذا هو دليلنا على حرمة بيع الدم. ملاحظة: في زمان الشيخ المصنف رحمه الله وما قبل زمانه لم يكن للدم منفعة محللة مقصودة. زين، في هذا الزمان، في زماننا، حيث يكون للدم منفعة محللة مقصودة، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ طبعا المنفعة المحللة المقصودة الظاهرة هي حاجة الناس له، اللي يعبر عنها بالاضطرار. عليكم السلام ورحمة الله. والاضطرار عنوان ثانوي، قد يباح بالعنوان الثانوي، وقد يمكن التوصل للإباحة قبل الوصول إلى مرحلة العنوان الحكم الثانوي بالحكم الأول. اللي يريد يبيح بيع الدم بالحكم الأولي إما يخدش بالروايات العامة سندا، أو يقول أقبلها الروايات العامة، لكن هاي الروايات العامة موضوع حديثها تلك الأعيان النجسة التي ليس لها منفعة مقصودة عند العقلاء محللة عند الشارع، فيمكن أن يفتى من خلال ذلك بالجواز. على كل حال، من فهم من الروايات العامة، أولا من قال بحجيتها سندا، بتماميتها سندا، وفهم منها الإطلاق وعدم التقييد بعدم المنفعة المقصودة المحللة، أوقع نفسه في ضيق الإفتاء بالحرمة. هذا بالنسبة للدم الطاهر، وخلصت المسألة الثالثة. وأما الفرع الذي أضافه المصنف على هذه المسألة، هو يتحدث عن الدم الطاهر. الدم الطاهر هو إما دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، هذا واحد، مثل السمك، إذا قدرنا أن نجمع هذا السمك، هذا الدم الموجود في السمك ونبيعه مثلا، أو الدم المتخلف في الذبيحة بعد ذبحها، ذاك الدم الذي يخرج نجس لكن الذي يتخلف في الذبيحة طاهر. إذا قدرنا بعد أن تخلف الدم في الذبيحة قدرنا نستخلص الدم هذا حتى نبيعه، يجوز لنا بيعه أو لا يجوز؟ المصنف يقول: في فرض وجود منفعة ظاهرة مقصودة لدى العقلاء محللة لدى الشارع يجوز البيع. أكو هتشي منفعة شيخنا؟ قال بلي، أن يصبغ به. في زمن من الأزمنة كان يصبغ بالدم، فدم طاهر والصبغ به لا دليل على حرمته، فنفتي بالحرمة بالجواز، حينئذ يجوز لنا بيع وشراء هذا الدم الطاهر. طبعا هذا هو السير المسألة الطبيعي. هل هناك قول بالحرمة؟ نعم، هناك قول بالحرمة. نحن نقول بالجواز، لأن الضابط في الجواز موجود: عين طاهرة منجسة، ولها منفعة مقصودة لدى العقلاء والمنفعة محللة عند الشارع. ما هو الداعي للإفتاء بالحرمة؟ فنفتي بالجواز. لكن القول الآخر يفتي بالحرمة، ما هو دليله؟ دليلان. الدليل الأول رواية تسمى بمرفوعة الواسطي. الواسطي لم يكن حاضرا في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من الرواة المتأخرين، لكنه مع ذلك روى رواية قال فيها إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى القصابين عن بيع سبعة. كان يتمشى بالسوق ومر على القصابين، قال لهم أنتم تبيعون اللحم لكن لا تبيعوا مع اللحم سبعة أشياء ومنها الدم، فالدم منهي عنه، الدم منهي عنه. المصنف رضوان الله عليه يقول هاي الرواية نحملها على أن نفسرها هذا هكذا نفهم من خلالها أن الدم في تلك الأزمنة عندما كان يباع فإنه يباع لأجل الأكل الذي هو منفعة محرمة، لا يجوز أكل الدم وشربه، كان يجمد ويباع على أنه يستخدم للأكل أو للشرب، هذا محرم. وأما في أزمنة معينة لو لم يكن، لو كان هناك منفعة مقصودة محللة من الدم للدم، حينئذ الرواية لا تتحدث عنه. ولو كان في زمن الإمام هيك منفعة أيضا لم ينهى الإمام عنه. طبعا يمكن أن يقال أن خلص جواب المصنف، يمكن أن يقال، أقول يمكن أن يقال أنه هذه الرواية ما تتحدث عن موضوع مسألتنا، موضوع مسألتنا الدم الطاهر، هاي الرواية تتحدث عن الدم في سوق القصابين اللي يجمع القصاب، يا دم يجمع القصاب دم نجس، يعني في حال الدم الذي يخرج ويشخب من الذبيحة يجمع هذا الدم، فهذا الدم دم نجس بقرينة القصاب وما شابه ذلك. الدليل الثاني ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة وهو الاستخباث، أن الدم من الخبائث. إذا قبلتم أن الدم من الخبائث إذن يحرم، نطبق آية ويحرم عليهم الخبائث، حينئذ هم هذه المتعلق محذوف، فيحرم بيع الخبائث لعموم حذف المتعلق، للعموم المستفاد من حذف المتعلق، فيحرم بيع الدم وشراؤه. والكلام فيه هو الكلام الذي مر في يوم أمس، إما واحد يناقش في كونه من الخبائث أو واحد يقبل بل خبائث، ولكن هذه الآية تتحدث عن الأكل، والأكل غير جائز، بل الأكل غير جائز، ويحرم عليهم أكل الخبائث بمناسبات الحكم والموضوع أو بما ذكره المصنف رحمه الله أنه في مقابل حلية الطيبات، حلية الطيبات يعني الأكل، نعرف يحرم عليهم الخبائث يعني هذه هي المسألة الثالثة. قال قدس سره. الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بلا خلاف، لاحظ عبارة المصنف رحمه الله بلا خلاف، يعني شنو؟ يعني لا يوجد من يفتي بالجواز، هذا واحد. بعدين ترقى المصنف قال بل عن النهاية، هنا المصنف نهاية مو جوا إيده، وإنما لاحظ بعض الكتب التي نقلت عن النهاية، ولعله صاحب مفتاح الكرامة، وحاشية الإرشاد لفخر الدين، الإرشاد مات العلامة ولده فخر الدين الحلي عند حاشية على إرشاد أبيه إرشاد الأب، والتنقيح للفاضل المقداد السيوري، دول ثلاثتهم نقلوا لنا الإجماع عليه على حرمة المعاوضة على الدم. من هاي العبارة نفهم أن هناك مرتبتين، مرتبة عدم الخلاف على الجواز، مع عدم الخلاف على الحرمة، يعني لم يفتي أحد بالجواز، أكو مرتبة أعلى من عدها وهو الإجماع، يعني أكو إفتاء بالحرمة، مو أكو إفتاء بالجواز، لا أكو إفتاء بالحرمة، والإجماع يعني أننا نستكشف منه رأي المعصوم عليه السلام من خلال هذا الإجماع وإفتائهم جميعا بالحرمة، نستكشف منه رأي المعصوم عليه السلام. طبعا عندما يشرك بينهما في هذه العبارة نفهم أن الشيخ الأعظم يعتقد أن عدم الخلاف مرتبة أدون من الإجماع. نعم بعض عبائر الفقهاء عدم الخلاف إشارة إلى وجود الإجماع، لكن حتى عند أولئك الذين يشيرون بهذا إلى الإجماع يعتبر عدم الخلاف من الإجماع عند أولئك، لكن أكو مرتبة، أكو تصريح منهم بالإجماع، هذه إشارة إلى وجود الإجماع، لأن عبائر الدالة على الإجماع هم عبائر متعددة في ظهورها أو في التصريح بالإجماع، هاي عبارة ظاهرة بالإجماع عند بعض الفقهاء وليست بصريحة في الإجماع عندهم. بل لكن المصنف واضح من عبائره في عدة من المسائل أن عدم الخلاف مرتبة شوية أدون من الإجماع. ويدل عليه الأخبار السابقة، يدل عليه على هذا الحكم وهو حرمة بيع الدم النجس. الأخبار السابقة خبر تحف العقول والفقه الرضوي صرحتها بحرمة بيع الدم، خبر دعائم الإسلام والنبوي يشملانه بالإطلاق. فرع، خلصنا أصل المسألة، فرع. وأما الدم الطاهر، طبعا اللي ما يقبل سند الروايات العامة أو ما يقبل دلالتها يقول أنا أقيد الروايات العامة، إذا وجدت منفعة في يوم من الأيام للدم النجس، منفعة مقصودة لدى العقلاء محللة لدى الشارع، إذن يفتي بالجواز. فرع، وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة، هذا بهذا الشرط، إذا فرضنا له منفعة محللة كالصبغ، كان يستعمل في الصبغ. المصنف شوية هنا هم يضيف قيد، هم يضيف علينا قيد ويقيدنا، وهي كما إذا لو قلنا بجوازه، لو قلنا أن الصبغ جائز، ليش أكو احتمال أنه يحرم؟ اللي يلتزم بأمرين، أولا أن الدم الطاهر من الخبائث، هذا واحد. اثنين يلتزم بأن حذف المتعلق يدل على العموم فيحرم عليهم جميع منافع الخبائث، راح يذهب إلى أن الصبغة من المنافع أيضا هو محرم. فلو قلنا بأنه مو محرم الصبغ، بأنه جائز، ففي جواز بيع الدم الطاهر وجهان أقواهما الجواز. ما هو الدليل؟ لأنها الدماء الطاهرة عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة، لأنه يجوز الصبغ به. وأما القول بالحرمة فله وجهان، وأما مرفوع راح يتعرض للوجهين واحد ولا الآخر. الوجه الأول مرفوعة الواسطي، وأما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين، ونهيهم عن بيع سبعة أمور من عدها الدم، بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والطيب إلى آخر الرواية. هذه الرواية تدل على حرمة بيع الدم لأن الإمام نهى عن ذلك، جواب المصنف. فالظاهر، وأما مرفوعة الواسطي مبتدأ خبره، فالظاهر إرادة حرمة، فالظاهر إرادة حرمة البيع لكن للأكل لهذه المنفعة المحرمة، ولا شك في تحريم الأكل، لا شك في تحريمه، لا عفوا، لا شك في تحريم البيع للأكل. لا شك في تحريمه. إيه لو جمد لأن الدم صحيح مائع، لكن بمجرد أن يبقى فترة قصيرة يتجمد، يتحول من حالة السينان، يتخثر إلى حالة الصلابة، يتحول إلى حالة الصلابة. فإذا جمد، إذا خثرناه، حينئذ تدرون يعني هو أصلا هي بعض أجزاء البدن عبارة عن للكبد عبارة عن دم متجمع، والطحال مثلا الطحال عبارة عن دم متجمد في النهاية، الدم هذا دم
متجمد.
لا أقول الدم عندما يتخثر يصبح صالح للأكل، هذا المقدار يوكل يوضع على أي بلي يعني يوضع على الطعام مثلا، يستعملوه في المرقة مثلا، ما شابه حتى يطيل لون للمرقة، يستعمل في الأكل، يستعمل في الأكل بطريقة وأخرى، يشرب مثلا إذا بعد سائل واحد يبيعه حتى يشرب من هالقبيل. بل يباع لكن مو للأكل، قصدكم للفوائد الأخرى، بل يباع الفوائد الأخرى. هذا ما كان في زمن المصنف رحمه الله، ولا شك في تحريم البيع للأكل. ليش؟ تعليله لما سيجيء، راح يجينا في النوع الثاني من المكاسب المحرمة، من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع، لحرمته تكليفا. الإنسان إذا باع يحصل المعصية، بل بطلانة، وهو بيع فاسد. مثله مثل أن يبيع العنب لجعله خمرا، أو الخشب لصيرورته لتصييره صنما وما شابه ذلك. لكن إحنا ما نقصد المنفعة المحرمة، لو قصدنا المنفعة المحللة من هذا الدم حينئذ يجوز. طبعا قلت لك هذا تفسيره رحمه الله حمله للرواية، وإلا نقدر نقول أصلا هاي الرواية أجنبية عن محل كلامنا، لأن هاي تتحدث عن الدماء النجسة، وإحنا كلامنا الدماء الطاهرة. ها؟ لا واضحة، لأنه بدليل قصابين، والقصابين شو يجمعون الدماء؟ يجمعون دماء طاهرة؟
ممكن هم يجمعون دماء
المتخلفة؟
ممكن هم يجمعون،
إيه؟ كلش الموارد نادرة، كلش الموارد مورد نادر، جمع الدماء الطاهرة كلش مورد نادر أصلا. ولذلك الأقرب أنه الروايات أصلا ما متعرضة للدم الطاهر، تحدث عن الدماء النجسة، هي الرواية هذه أو الروايات العامة تحدث عن الدماء النجسة.
نقدر نقول تبقى على عمومها وتقيدها، ما أنه ما كان له منفعة محللة أو كذا.
هو هذا اللي سواه المصنف رحمه الله. بل المصنف رحمه الله،
أما نفس الرواية
إحنا المصنف الرواية لأجل ذلك قيد بهذه القنينة. طبعا ليش ما قيد بالدماء النجسة؟ لأنه الأخبار العامة تدل على حرمة بيع الدم النجس، وصرح في التذكرة، هذا الدليل الثاني على القول بالحرمة، صرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر. ليش؟ لاستخباثه، هذا الدليل الثاني، تطبيقا منه للآية الكريمة ويحرم عليهم الخبائث. جواب المصنف عن دليل العلامة: ولعله لعدم المنفعة الظاهرة المقصودة، يعني عند العقلاء فيه في الدم الطاهر، لعدم غير الأكل المحرم، ما كان أكو منفعة فيه غير الأكل المحرم. أما إذا وجدنا منفعة في زمننا هي الصبغ، في زمن المصنف يعني الصبغ استعماله في الأصباغ، حينئذ عندنا منفعة ظاهرة، والاستخباث يتحدث عن الأكل اللي هو منفعة محرمة. هذا هو تمام البحث في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة: بيع المني. خب المني من الأعيان النجسة، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ عندنا ثلاثة حالات في المني. الحالة الأولى أن فد واحد مالك للحيوان الذكر، أو إنسان نفسه، الإنسان بنفسه، الإنسان الذكر يريد أن يبيع المني وهو بعد في صلب الحيوان أو في صلب الإنسان نفسه. هذا واحد، هذه حالة. الحالة الثانية أن يبيع مالك الحيوان المني بعد خروجه من الصلب، أن يجمعه في إناء، بعد أن يجمعه في إناء، في إناء يريد أن يبيعه. هسه إما هو مني الحيوان أو مني نفسه يريد يبيعه، لكن هذا له حالتين. في الحالة الثانية، هذا له نوعان. في الحالة الثانية أنه لم يدخل في رحم الأنثى، خرج من الصلب لكن جمع في إناء، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة بعد أن خرج من الصلب ودخل في الرحم يريد صاحب المني أن يبيعه، هاي ثلاث حالات. بالنسبة للحالة الأولى أخرها المصنف ما بعد الحالتين. الحالة الثانية هذا المني بعد أن خرج من صلب الفحل، من صلب الذكر، لكن لم يدخل بعد في رحم الأنثى، جمعه صاحبه في إناء يريد أن يبيعه. بيع هذا المني جائز أو ليس بجائز؟ هو في بعض الدول حتى الإسلامية، في بعض الدول المني الآن يباع. أكو أصلاً أنتوا شايفين هو عندنا مصرف للدم، مصرف الدم، واحد يقدر يروح يبيع الدم للمصرف، وأكو مني يباع، مصرف مني، مصرف المني هم يباع المني، أو يخزن المني، يحفظ ذاك المصرف. إلى فوائد، طبعاً إلى فوائد أن الاستفادة منه متعددة. فهل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ المصنف رحمه الله يقول هذا البيع محرم لدليلين. الأول النجاسة، عين النجس. الدليل الثاني لا منفعة فيه للمشتري. ما هي المنفعة المترقبة للمني؟ يكون الولد، وبعد وجوده في هذا الإناء لا يستفيد المشتري منه في تكوين الولد. إذن المنفعة المقصودة لدى العقلاء وهي منفعة تكوينية لا يمكن للمشتري أن يحصلها، وبالتالي لا يمكنه، لا ليس لديه منفعة مقصودة لدى العقلاء. إذا أكو منفعة يريد يسويها فهي منفعة محرمة، يستفيد منه مثلا في منافع محرمة معينة. بل في هذا الزمان يستفاد منه، أم يستفاد منه للولد في تكوين الولد، أيضا يستفاد من المني في تكوين بعض المنتجات الكيميائية اللي تستعمل، قد تستعمل لبعض أنواع المنتجات، تعالج الجلد مثلا، البشرة مثلا. على كل حال أكو استعمالات كيميائية معينة. مهم المصنف يقول عم نجس ما بمنفعة للمشتري فهو حرام، خلص هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، الأولى قلنا نأجلها، الحالة الثالثة كانت هي بعد أن يخرج من صلب الذكر ويدخل في رحم الأنثى يريد صاحبه أن يبيعه. هناك المصنف رحمه الله يقول أيضا محرم. ليش شيخنا محرم؟ لا منفعة لا فائدة فيه للمشتري، فيكون هذا البيع والشراء سفهيا. لا فائدة منه للمشتري، المشتري لا ينتفع بهذا المني، لأنه أحد أمرين. لاحظوا تفصيل هذا التعليل الذي ذكره المصنف، عندنا أحد أمرين: إما أن هذا المني لم يأل إلى الجنين، لن يصير جنينا، وإما أنه سيصير جنين. إذا لم يكن جنين وبقي النطفة والنطفة ماتت في رحم الأنثى، حينئذ المشتري راح يستفيد. المشتري ماذا ينتفع بهذا المنع؟ لا منفعة فيه، هي معاملة سفهية تماما. أما إذا تحول إلى جنين، خب هذا المشتري تارة هو صاحب الأنثى وتارة هو شخص آخر ثالث. فصاحب المني يريد أن يبيعه المنية بعد أن تحول إلى جنين في رحم هذه الأنثى. هنا أيضا لا منفعة للمشتري. أما إذا كان هذا المني الذي تحول إلى جنين هو مني حيوان غير الإنسان، إذا مني حيوان غير الإنسان، فهذا الجنين، هذا النماء تابع للأم، تابع لأمه. المني الأم، الأم لصاحبها، فهي تافه المني مع المني تابع للأم، فالأم مع جنينها الآن اللي قاعد يتكون في أعشائها ملك لهذا الإنسان صاحب الحيوان الأنثى، ملك له. إذا ملك له حينئذ لا يحق لصاحب المني، لصاحب الفحلي، لصاحب الذكري أن يبيع شيء خرج عن ملكه، لأن هو ملك لصاحب الأنثى. المشتري ايش راح يشتري؟ ليش يروح يشتري بعد من صاحب الفحل؟ لا يحق له ان يشتري من صاحب الفحل، صار خارج بعد عن ملك صاحب الفحل. اذا قلنا لا، هو نفس صاحب الانثى يريد ان يشتري من صاحب الذكر، الجواب بعد هذا دخل في ملكه، لا معنى لان يشتريه من صاحب الذكر، لانه هذا صار بعد يشتري شيء هو داخل في ملكه، ما إلى معنى. نعم في الإنسان حيث أن الجنين تابع للذكري لصاحب المني في الإنسان، لكن في الإنسان هو ما يقدر يشتري الجنين، ما يباع الإنسان، الحر لا يباع، تلاحظون كيف؟ فإذا لا يصح البيع، لا يصح بيع، بيع، بيع محرم، لا منفعة فيه، غير لا منفعة مقصودة فيه، قد يكون سفهيا فهو محرم. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى، المني بعد خروجه من الصلب لكن عدم دخوله في الرحم يجمع فينا، لا يجوز بيعه لأنه نجس ولا منفعة فيه للمشتري. أما إذا دخل الرحم أيضا لا منفعة فيه للمشتري، لأنه إذا دخل الرحم إذا لم يصر جنينا لا منفعة، واضحا واضح عدم وجود المنفعة، هذه واحد. وإذا صار جنينا فهو ملك لصاحب الأنثى، لأن هذه ملكة الرحم. أين جبتها شيخنا المصنف؟ قال هكذا يفهم العرف، والشارع أقر العرف على ذلك، لم ينههم عن ذلك ولم أقرهم على ذلك، لم يمنع عن هذا الفهم العرفي، ولذلك لا يصح. المصنف طبعا هنا عنده إشكال، الإشكال هو هذا مبني على أن المني لا يملك، على أن المني لا يملك، لا يملكه صاحب الذكر، شيء نجس وغير قابل للملكية، وبالتالي عندما يدخل في رحم الأنثى ويشكل مع البويضة في رحم الأنثى يشكل جنينا، صار تابع نماء المن للأنثى، فبما أن صاحب الأنثى يملك الأنثى يملك نماءها. أما إذا قلنا أن المني يملك، وبالتالي صاحب الفحل كما يملك الفحل يملك المني الموجود عند الفحل، حينئذ عندما يخرج هذا المني من الفحل ويدخل في رحم الأنثى ويلقح البويضة، واحد من اثنين، لو نقول أن هذا هو ملك، أنما كل ملك لصاحب الفحل صاحب الذكري، أو أنه مشترك بينهما بين صاحب الأنثى وصاحب الذكر. هذا إشكال المصنف رحمه الله، يقول هذا كله مبني على عدم ملك المني. فإذا قلنا أنه يملك، فإذا هذا الاستدلال مو صحيح. فيمكن للمشتري، يمكن للشخص نفسه صاحب الأنثى أن يشتري، ويمكن لشخص آخر ثالث أن يشتري هذا المني بعد أن يتحول، يبدأ أن يتحول إلى جنين. أما الحالة الأولى، نرجع للحالة الأولى. الحالة الأولى وهي ما إذا كان المني في صلب الذكر، هل يجوز بيعه وشراؤه؟ لولا ذكر السيد ابن زهرة دليلين على حرمة هذا البيع. أولا الجهالة، ما نعرف ايش قد مقداره، ايش قد مقداره ما ندري، قليل كثير منه. ثم يسوي ذكر او ما يسوي، يسوي جنين او ما يسوي جنين ما ندري، فيه جهاله، هذا واحد. الثاني عدم القدره على التسليم، هو مو بيد المشتري التسليم ولا بيد البائع، هذا امر داخل في تكوين الذكر. قد الذكر يستطيع أن يقارب الأنثى، يستطيع أن يطأ الأنثى ويخرج منه المني، وقد لا يمكنه. هذا صاحب الحيوان كيف يمكن أن يسلم وهو غير قادر على التسليم؟ وفد شيء جوا إيده حتى يسلم، وإنما لابد لهذا الحيوان الذكر أن يطأ ثم بعد وطئه أن يخرج منه المني. البيع والشراء هنا غير صحيح. خلي أطبق هذه المسألة الرابعة، لا إشكال في حرمة بيع المني. راح يتحدث عن الحالة الثانية مباشرة، لا إشكال في حرمة بيع المني لدليلين، لنجاسته أولا، ثانيا وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم. خارج رحم، هاي الحالة الثانية، إذا وقع في خارج رحم الأنثى. جمع في إناء مثلا، يجمع في إناء، يجوز بيعه أو لا؟ لا يجوز بيعه لهذين الدليلين. طبعا المصنف راح يجي في المسألة الخامسة القادمة يناقش في هذا الدليل الأول النجاسة، يقول النجاسة لوحدها غير صالحة للاستدلال على حرمة البيع. إذا الدليل الثاني هم ناقشنا به، بعد ما يبقى دليل على حرمة البيع. الحالة الثالثة، ولو وقع فيه في الرحم فكذلك لا ينتفع به المشتري، وبالتالي لا يصح بيعه، وبالتالي لا يصح بيعه. طبعا ما جاب النجاسة، ما جاب النجاسة، هسه راح يشير هو المصنف رحمه الله لعدم مجيئه بالنجاسة، ليش ما جاب الدليل الثاني اللي هو النجاسة؟ فكذلك لا ينتفع به المشتري، ليش لا ينتفع؟ لأن الولد، تعليله، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، العرف والعقلاء يعتبرون الولد تابع لأمه، الشرع أقرهم على ذلك وأمضاهم عليه ولم يمنعهم عن هذا الفهم وهذه السيرة، فهو تابع للأم، نماء للأم. فذاك الشخص ما له حق أن يشتري من صاحب الذكر، كما أن صاحب الأم ما له معنى أن يشتري شيء تابع نماء لملكه. نماء للأم في الحيوانات عرفا، نعم للأب في الإنسان شرعا، لأن الدليل الشرعي يدل على إلحاق الولد بالأب، ادعوهم في قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، كل رجل له نطفة تخرج منه يكون الولد له أيضا تابع لهذه النطفة. فهذا الدليل يدل على حرمة البيع وعدم صحته. لكن الظاهر إشكال المصنف رحمه الله على الدليل الثاني، على هذا الدليل الذي ذكره في الحالة الثالثة في مورد المني الذي يقع داخل رحم الأنثى، إشكاله عدم وجود عدم الانتفاع، لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم، تبعية الولد للأم في الحيوانات، متفرع على عدم تملك المني. نقول صاحب الذكر لا يملك المني، شيء نجس لا يملك، ما بقابلية المني. وإلا المصنف يقول وإلا لو قلنا، هو رأي المصنف هذا، ولو قلنا وإلا إن قلنا بأن صاحب الفحل يملك منية فحله وهو في الصلب أو حتى بعد أن يخرج ويستقر في رحم الأنثى، حينئذ تختلف النتيجة، لكان بمنزلة هذا المني بمنزلة البذر المملوك بعد أن يستقر في رحم الأنثى، يتبعه الزرع مثل البذر اللي بإيدك تخليه في الأرض، بأي أرض خليته راح يكون ملك إلك، إما راح يصير ملك إلك أنت فقط أو نقول بالشراكة. فالمتعين التعليل بالنجاسة، فقط تعللوا بالنجاسة. خب النجاسة كيف؟ النجاسة مناقش فيها من قبل الأعلى، قالوا النجاسة إذا تطلع للخارج موجودة، أما إذا من الداخل إلى الداخل فإنها غير موجودة، ولكن منع بعض من نجاسته إذا دخل عن الباطن إلى الباطن. وشلون يدخل في رحم الأنثى؟ بالطروقة، يجيب الفحل مالته حتى يطع هذه الأنثى، فمن الداخل إلى الداخل نجاسة ما موجودة، طاهر هذا من الداخل إلى الداخل، إذا خرج للخارج يكون راح أعبر بعد. وعلل في الغنية، هاي الحالة الأولى وعلل في الغنية بطلان بيع، وعلل ابن زهرة في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول، المني وهو في صلب الفحل في صلب الذكر، بالجهالة، جهالة المبيع، لابد في المبيع أن يكون معلوما، لابد أن يكون معلوما، وهذا مجهول كما كيفا، نتيجة كل مجهول. ثانيا وعدم القدرة على التسليم، البائع ما يقدر يسلم يد بيد هذا المني لصاحبه للمشتري، يقدر يسلمه، أمر تابع للذكر، هل ينتج مني أو لا ينتج مني، أصلا يقدر يسوي طروقة هذا الحيوان أو ما يقدر يسوي طروقة، أمر لا نعلم به، لا يمكن الجزم به، ولا بد في المبيع أن يكون معلوما، هاي الحالة الأولى. بعدين المصنف في ضمن بعد انتهاء الحالة الثالثة، بعد أن ذكر الحالة الثانية والثالثة، نقل قول العلامة رحمه الله، وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل، بيع عسيب الفحل هو الحالة الثانية، الحالة الثانية يعني أن يجمع المني في إناء قبل أن يستقر في رحم الأنثى، قال نعم من المحرمات، ذهب إليه العلامة رحمه الله. المصنف هنا هم ينقل قول العلامة وهم يشير إلى المصطلح، قال في الحالة الثانية هذا المني الذي بعد لم يستقر في رحم الأنثى ماذا نسميه؟ نسميه عسيب الفحل. وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل، وهو ماءه، ماء الفحل قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح وماءه بعد الاستقرار، كما في جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد أيضا نقل ذلك، الملاقيح على وزن مصابيح، هذا من منتهى الجموع، ماء الفحل بعد أن يدخل إلى رحم الأنثى ويستقر في رحم الأنثى يسمى بالملاقيح، كما في جامع المقاصد وعن غير جامع المقاصد، ورد هذا هذا الاصطلاح أن العسيب الماء قبل الاستقرار في الرحم، والملاقيح الماء بعد الاستقرار في الرحم. والحمد لله رب العالمين. الدرس إن شاء الله موكول إلى ما بعد العاشر من محرم إن شاء الله، في السبت الأول بعد العاشر يصير له يوم 16 له يوم 17 محرم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم.